الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما جرى في صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لفظة الوتر لها معنى عام ومعنى خاص، ففي معناها العام هي مرادفة لقيام الليل، وعليه تحمل أخبار كما في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع وبتسع، أي هذا كان قيام ليله، صلى سبعا وصلى تسعة. وبالمعنى الخاص يراد به ركعات وترية يوتر بها شفع قيام ليله، والشفع المثنى مثنى، فيوتر بركعات وترية إما واحدة أو ثلاث ونحو ذلك ليوتر شفعه. قول صلاة الليل مثنى مثنى، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، في جواز سؤال المأموم لإمامه في الجمعة، ولا يجوز تحدث المأموم إلى المأموم في الجمعة كما سيأتي معنا في باب الجمعة إن شاء الله تعالى، وسنذكر مزيد أدلة على ذلك في موضعه. ما ترى في صلاة الليل، أي كيف أصنع؟ فقال: مثنى مثنى. احتج بهذا القائلون بأنه لا حد لأكثر قيام الليل، وقد اختلف العلماء في ما هو الأفضل في قيام الليل، والراجح أن الأفضل إما 11 ركعة أو 13 ركعة، فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما 11 ركعة في الصحيحين من حديث عائشة، وأما 13 ركعة في حديث ابن عباس في الصحيحين أيضا، وبعضهم تأول حديث ابن عباس على حديث عائشة، قالوا بزيادة ركعتي الصبح، ولكن أكثر طرق الحديث دال على أنها هي قيام ليله عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. هذه هي السنة، إما 11 ركعة أو 13 ركعة. وهذا باب فاضل ومفضول، لا باب جواز وتحريم وتبديع. ولا أحفظ عن أحد من السلف أنه قال: بما أن من زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة فقد ابتدع بالدين، بل هذا قول مبتدع محدث لا سلف لقائله من السلف، وحديث الباب دال على هذا المعنى. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر له ما صلى، في الرد على من منع من الإيتار بواحدة، وكما تقدم صح الإيتار بواحدة وبثلاث وبخمس وسبع وتسع. قالوا: أنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وهذا أمر، والأصل أنه يقتضي الوجوب، لولا أنه جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوتر ركع ركعتين خفيفتين وهو جالس، ولكن لا بد أن نتنبه أنه قد جاء عند الخمسة بسند جيد من حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. فمن أوتر أول الليل ثم استيقظ آخره ولم يكن قد أجمع استيقاظا فعليه أن يصلي مثنى مثنى إلى أن يطلع الصبح إن شاء، ولا يوتر مرة أخرى، ولا يصلي واحدة يشفع بها الوتر المتقدم فيما يسمى بنفض الوتر. كما أن الراجح للعبد إذا صلى أول الليل وأراد أن يصلي آخره ألا يوتر في أوله، بل يجعل وتره بآخر الليل. قد جاء حديث في فضل قيام الليل، منها حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: من الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فينام نصف الليل الأول ثم يقوم الثلث وينام ما بقي وهو السدس. وكان صلى الله عليه وسلم يحث الناس على ذلك، وكان يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي من حديث عبد الله بن سلام وصححه. ومن معاني قوله جل وعلا: وتقلبك في الساجدين أي أنك تتفقد أصحابك عند قيام الليل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقد دخل عليهما ومعها علي فقال ألا تصليان، كان يحثهما على ذلك. وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها. في رواية فإن أبى نضحت عليه الماء. وعند أبي داود أيضا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. والله تعالى يقول في كتابه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وينبغي العبد أن يتلمس مواطن نشاطه، فإذا نعس فليركض. في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رقد حتى نفخ ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ وصلى، فقال معه ابن عباس قال ثم رقد. الحديث مختصرا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم معه من الصلاة مع النعاس الشديد كما في حديث عائشة في الصحيحين قال لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقد حذر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة قال لا توافقون ساعة يستجاب لكم فيها، في قصة الرجل الذي لعن جملة قال من الذي لعن جملة، فقال جمل فلان، فقال لا يصحبنا، فعزل الجمل فقال لا يجعلنا أحدكم على نفسه وأهله إلا بخير أو ماله إلا بخير، لا توافقون ساعة يستجاب لكم فيها. فالإنسان عليه أن يحذر، يصلي نشاطا فإذا نعس يرقد ثم يستيقظ وهكذا. وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، تتداخل عليه الآيات ويختلط عليه حفظه من شدة النعاس والإعياء، هذا لا يشرع له المواصلة في هذه الحالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام اكله من أعمالي ما تطيقون، لما رأى حبلا قد شد لامرأة تتعلق به إذا قامت الليل فأمر بقطع الحبل وقال اكله من أعمالي ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وهذا الدين متين ولن يشد دين أحد إلا غلبة. طبعا هذا الكلام من باب ذكر المسألة العلمية، وإلا هذا الكلام يعني أليق به حال المتقدمين يعني، وإلا فنحن الأصل عندنا النوم يعني، وإلا هو من باب يعني المدارسة وشحذ الهمم لعل الله أن يفتح على القلوب. الله المستعان. عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، وقد كان يطيل قيامه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت حتى تفطرت قدماه، وسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وقال معه ابن مسعود فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، قال ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء، قيل ما هو، قال أن أقعد وأدعى، أي من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. وذكرت عائشة أن سجوده كان بنحو من 50 آية. وفي قيام حذيفة معه في مسلم استفتح البقرة ثم استفتح النساء ثم استفتح آل عمران في ركعة واحدة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وحديث عائشة من أول الليل وأوسط وآخره يعني أوتر دال على أن كل الليل هو محل للوتر، ويدخل وقت الوتر بالفراغ من صلاة العشاء وإن صلاها جمع تقديم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت أي طول القيام. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هنا أوتر بخمس، إذا صلى كم؟ 8 ركعات وأوتر بخمس. وبعض حمل هذا الخبر كما تقدم معنا على إدخال ركعتين الصبح فيه، ولكن ظاهره لا يسعف لذلك. قال أنس رضي الله عنه في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته، أخرجه البخاري. فكان ينام ويقوم عليه الصلاة والسلام. ولما جاء النفر الثلاثة إلى بيوتاته فسألوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته فأخبروا فكأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأرقد وأأكل اللحم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن في الليل لساعة لا يوافقها عبد لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا إلا آتاه الله إياه وذلك كل ليلة. ساعة شاء الله من فضله العظيم. مسألة: من نام عن حزبه من الليل، نام عن قيام ليله، فماذا يصنع؟ إن أدركه قبل طلوع الشمس فيصليه وترا لفعل بعض الصحابة رضي الله عنه، وأما إذا تأخر إلى طلوع الشمس فالراجح ما جاء في حديث عائشة في مسلم في وصفها لحال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع ذلك، قالت: إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. إذن يصليها شفعا، إذن يشفع وترا. إذا كان اعتاد أن يصلي من الليل 9 فأخره إلى النهار نقول صلي كم؟ صلي 10. يوتر بإحدى 10 ركعة، أخرها إلى النهار نقول أوتر بكم أو صلي كم؟ 12 ركعة. وإن لم يكن هناك تفريط كتب له الأجر كاملا بإذن الله تعالى. لحديث عمر في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. مسألة: ما حكم قيام الليل جماعة؟ الجواب: يجوز مواطأة بالاتفاق في رمضان، ولا يجوز مواطأة في غير رمضان، ويجوز اتفاقا أي من غير تقصد وتعمد لإحياء الليل جماعة. فإذا اتفق جماعة في غير رمضان أن يحيوا ليلة كذا وكذا جماعة فهذه بدعة. أما إذا قام إنسان يصلي فجاء ناس يصلون معه فهذا لا حرج فيه، فقد وقع هذا من ابن مسعود وابن عباس وحذيفة مع النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة: ماذا يصنع من خاف عدم القيام من آخر الليل؟ أخرج مسلم في صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، أي ومن لم يخف، أو قال صلى الله عليه وسلم: ومن طمع أو لم يخف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أفضل، وذلك أفضل. وقد جاء عن الصديق أنه كان يوتر أول الليل، وجاء عن الفاروق أنه كان يوتر آخر الليل، فكل بحسبه. وقد كان أكثر الصحابة يوترون أول الليل. مسألة: ما حكم تقسيم قيام الليل؟ الجواب: فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، قام فصلى ثم رقد حتى نفخ ثم قام فصلى ثم رقد ثم قام فصلى حتى تتمت صلاته 13 ركعة. هذا صريح في تقسيم قيام الليل، والأصل في ذلك الجواز، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ولا يعلم أحدا من السلف قال ببدعية تقسيم قيام الليل إلا ما كان من الخلف، لا سيما بعض المعاصرين، وهذا قول مبتدع لا أصل له. فائدة: يسرع العبد إذا قام من الليل أن يمسح وجهه، والظاهر أن هذا أنشط العبد لإذهاب النوم عنه، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة بياته في بيت خالته ميمونة. وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ قرأ خواتيم آل عمران. مسألة: وردت أذكار خاصة في دعاء الاستفتاح لقيام الليل، منها حديث عائشة في مسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه من أدعية الاستفتاح لقيام الليل. ومنها: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وعدك الحق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. ومن حديث علي في صحيح الإمام مسلم قال: كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وقد ذهب بعض العلم إلى أن هذا الذكر ليس خاصا بقيام الليل، لأنه لم يذكر في هذا الخبر قيام الليل، ولكن بعضهم قال إن طول هذا الخبر يدل على أنه كان في قيام الليل، لأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المكتوبة كانت سكتة لطيفة، كما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم: أرأيت سكوتك بين تكبيرة الإحرام والقراءة ماذا تقول أو ما تقول؟ مسألة: ما حكم قيام الليل كله؟ الجواب: لا يجوز، فلا قام من قام الأبد ولا صام من صام الأبد إلا ما كان في رمضان، لا سيما في العشر الأواخر، لقول عائشة: وأيقظ أهله وأحيا ليلة. أخذ من هذا بعض أهل العلم جواز إحياء الليل كله في العشر الأواخر. مسألة: ما حكم استفتاح الليل بركعتين خفيفتين؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام في حديثي عائشة وزيد بن خالد في مسلم، فيشرع فعل ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يفعل أحيانا لورود أحاديث أخرى دلت على النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في كل قيام ليل، كحديث حذيفة في مسلم كما تقدم، وحديث ابن عباس في الصحيحين. مسألة: ما حكم الوتر؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الوتر سنة، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الوتر واجب، وقال آخر من أهل العلم: هو واجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام سنة للأمة. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه واجب على أهل العلم مستحق لغيرهم. والراجع عندي والله أعلم أن الوتر سنة، ولكنها من السنن المؤكدة التي ما كان يدعها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. باب الذكر عقب الصلاة، أي ماذا يقول عبد إذا فرغ من صلاته. ساق المؤلف جملة من الأخبار في هذا الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر كان حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. والتكبير هنا مثال للذكر، وليس هو التخصيص لذات المذكور به. أو يقول ابن عباس: إنما أدرك من ذكرهم التكبير. وبالخبر دليل على جواز ومشروعية رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، خلافا للشافعي ومن قال بقوله ممن منع من ذلك. وعللوا ما جاء من أخبار في رفع الصوت بالذكر أنه كان للتعليم، والراجح مطلق الجواز. قوله: حين ينصرف، أي حين يسلمون، الانصراف هنا السلام. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، كما في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح الإمام مسلم. فإذا سلم استقبل أصحابه مباشرة وشرع في الذكر عليه الصلاة والسلام، وقبل أن ينفتل إليهم كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يستقبل أصحابه. ورد هذا في حديث ثوبان في صحيح الإمام مسلم وحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم قالت: إذا قعد كان إذا سلم لم يقعد، أي اتجاه القبلة، لم يقعد حتى يقول: أستغفر الله ثلاثا. الحديث: وله أن ينفتل عن يمينه أو عن يساره، الأمر بذلك واسع. وبكل جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال سمرة بن جندب: قال سمرة بن جندب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال. وبجواز كل ذلك جاءت أخبار كحديث زيد بن خالد وحديث ابن مسعود وحديث أنس وأبي سعيد، حتى كان ابن مسعود يقول: لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته يرى أن عليه أن ينفتل عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يساره. وأما ما ورد عن الصحابة من عدم الجلوس في مكانه فهو محمول على سرعة الانصراف، أي لا يجلس مستقبلا القبلة، إنما يفرغ من السلام ثم يذكر هذه الأذكار خفيفة: استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام، إلى آخره، ثم مباشرة يستقبل المأمومين، فلا يجلس طويلا مستقبلا القبلة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الجلوس طويلا مستقبلا القبلة هو من البدع، أشار إلى هذا الشاطبي في كتابه الاعتصام. قوله: كنت أعلم إذا انصرفوا، فيه أنه لا يلزم الصبيان الصغار أن يشهدوا الجماعة، المهم أن يصلوا، فليست واجبة عليهم، ولكن يسعى في تعليمهم وتأديبهم وحثهم، لأن ابن عباس لما ناهز الاحتلام ذكر أنه بدأ يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما تقدم معنا، أو يقال أن ابن عباس هنا فاتته الصلاة، هذا وارد. قوله إلا بالتكبير، شد بعض أهل العلم فقالوا بأن المشروع بعد السلام مباشرة أن يكبر الناس، وهذا القول لا أصل له، بل دلت الأخبار الصحاح على خلاف ذلك، بحديث ثوبان وعائشة كما تقدم أنه كان يقول بعد السلام مباشرة استغفر الله، أما القول بأنه إذا سلم بدأ يقول الله أكبر الله أكبر هذا لا أصل له. قال مؤلف عن وراد مولى المغيرة بن شعبة، هكذا يصرف تارة ولا يصرف تارة، قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، في دبر كل صلاة مكتوبة، علم أن هذه الأذكار خاصة بالصلوات المكتوبة فلا تقال بعد النوافل، فهذه الأذكار كلها متعلقة بالصلوات المكتوبة وهي الصلوات الخمس، فلا تقال بعد العيدين ولا تقال بعد صلاة الجنائز والاستسقاء ولا غير ذلك، والخسوف والكسوف، ولا مطلق النوافل ولا خصوص الرواتب وغير ذلك، إنما هي مخصوصة بالصلوات الخمس. كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والجد هو الغنى، أي لا ينفع صاحب الغنى عنه غنى إذا أردت به سوءا، قال الله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، والجد هنا يكون غنى بمال أو غنى بحسب أو غنى بنسب أو غنى بسلطان أو عشيرة وقبيلة وأهل وولد، أيا كان ذلك الغنى لا ينفع ذا الجد منه الجد، أي لن يغني عن عبدي هذا الغنى الذي يتشبع به ويتمتع به في الدنيا إذا أراد الله به سوءا ومكرا، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. قال ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يخبر الناس بذلك في فضيلة معاوية وفضائله كثيرة رضي الله عنه، في الرد على الرافضة لعنهم الله، وفيما كان عليه مهام الحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونشره وتبليغ الناس ذلك وحمل الناس عليه، فكان خير ملوك هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. قال وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، منع معنى منع وهات أي الشح، يكون إنسان حريص على الأخذ مانع لحق الله تعالى أن يعطيه، قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وقد أعطاه مالا فقال يا رسول الله أعطيه لمن هو أحوج إليه مني، فقال يا عمر مهما يأتيك من هذا المال دون استشراف نفس ولا مسألة فخذ، فيدخل بقوله وهات الذين يلحقون بالمسألة ويحرصون على أخذ المال، أما إذا أعطي الإنسان مالا وإن كثر وإن كان غنيا ليس بمحتاج، إن أعطي فليأخذ ويضره ذلك، قال أنه ليس عن استشراف نفس ولا مسألة، أما قيل وقال فهو نشر الأخبار على عواهنها دون تثبت أو الحرص على نقل كل ما قيل، وإن كنت تعلم أنه قد قيل، هذا من الترثرة وضياع الوقت، وبعض الناس لو سقطت إبرة نقلها للناس، ولو قال إنسان كلاما فارغا لا قيمة له حدث به الناس، إذن هذا الذكر مشروع في أجبار الصلوات المكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، يضاف إلى الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، بعض الناس يقول وإليك السلام هذا خطأ، الصواب اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، فإن الله تعالى هو السلام جل الله في علاه، ولا يسلم المخلوق على خالقه جل الله في علاه. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، أهل الدثور أصحاب الأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، لأن عندهم فضول أموال يتقربون بها إلى الله تعالى وينافسوننا في هذه الطاعات التي هي مشتركة بين كل العباد، فيما كان عليه ذلك المجتمع من التضافر على العمل بدين الله عز وجل، وأن الغني ما كان يشغله غناء عن قيام الله تعالى بحقه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمجتمع كله، ذكور وإناث، صغار وكبار، الفقراء والأغنياء، الكل يتنافس في مراد الله جل وعلا. فشكى الفقراء حاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نصنع؟ كيف ندرك هؤلاء الأغنياء؟ سيسبقوننا إلى الجنة ويرتقون في الدرجات العلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون واحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله، هذه غنيمة عظيمة. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أي ماذا أصنع إذا كانوا حريصين على الخير؟ فسمعوا بذلك فعملوا به. وقد كان أخبرهم بقوله: إلا الرجل يصنع مثل ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: إلا من صنع مثل ما صنعتم. فسمعوا فصنعوا. قال سميه: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهم إنما قال: تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فأخذ بيدي فقال: قل الله أكبر سبحان الله والحمد لله، الله أكبر سبحان الله والحمد لله، حتى نبلغ من جميعنا 33. وقد وردت صفات كثيرة للتسبيح في أدبار الصلوات المكتوبة أذكرها سردا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبح عشرا عشرا، سبحان الله عشرا، الحمد لله عشرا، والله أكبر عشرا. وصح عنه أنه سبح إحدى عشرة من كل واحدة، من سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هاتان الصفتان. الصفة الثالثة أن يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25. الصفة الرابعة أن يسبح 33 مع بعضهن سويا، ثم يحمد 33 سويا، ثم يكبر 34. الصفة الخامسة مثل الصفة الرابعة لكنها على التناوب، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يبلغ من جميعهن 33 وتمام 100 الله أكبر. الصفة الخامسة أو السادسة نفس الصفة الرابعة مع تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة السابعة هي نفس الخامسة مع تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه سبع صفات ثبتت في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسبيح أدبار الصلوات المكتوبة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: ذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل. وأبو جهل اسمه عامر ابن حذيفة ابن غانم القرشي، وقيل اسمه عبيد. وأبو جهل هنا يا أخوان هو غير أبي جهل المذكور في حديث التيمم والمرور بين يدي المصلي. قال: ذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل، بأنبجانية أبي جهل، فإنها لهتني آنفا عن صلاتي. قال: قميص كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ له أعلام، أي فيه خطوط مغايرة للون الثوب. دل هذا الخبر على مشروعية إزالة ما يلهي بين يدي المصلي، فإن هذا أولى. ولهذا من المحدثات والبدع تعليق ما يلهي في قبلة المصلين، وإن كانت أذكارا وقرآنا، سواء المعلقة منها أو المنفوسة على الجدران، بل هذا من الزينة المذمومة المنهي عنها في المساجد، وهو من التشبه بفعل أهل الكتاب لزخرفة المساجد ونحو ذلك. فالأصل إزالة كل ما يشغل المصلين، حتى في الفرش، بعض الفرش تجد فيها ألوان وأشكال ونحو ذلك. واليوم القلوب لا تكاد تخشى إلا من رحم الله وقليل ما هم، فكيف مع وجود هذه الخطوط والأشكال والألوان بين يدي المصلين؟ فتجد الواحد ربما يسرح في هذه الخطوط وأشكالها وما ينتبه إلا لمن قال السلام عليكم ورحمة الله، ولا يزكي العبد نفسه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الأعلام التي في هذه الأنبجانية فأمر بها فردت، على أبي جهل، فنحن أولى بذلك لأننا أقرب إلى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ من هذا الخبر عدم مشروعية أو عدم جواز أن يحبس العبد ما لا ينتفع به بل يبذله، وأخذ منه جواز رد الهدية إذا كان يتبرر بها العبد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استبدلها، ولكنه رد على الصعب الجسامة ما أهداه إليه وهو محرم، فقال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، لأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصيد صاده للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث جواز مبادلة الثياب، وأن يلبس العبد من لباس أخيه والمرأة من لباس أختها، وفي سماحة نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية فتح العينين في الصلاة، وهذا هو الأصل، إلا إذا وجد ما يلهي ولم يجد بد أن يغمض عينيه لأنه أخشع لقلبه كان هذا أفضل. وفي جواز العمل يسير في الصلاة وأنه لا يبطلها. هناك بعض المسائل نكمل بها ما تقدم من بعض مسائل الصلاة. مسألة: ما حكم تغيير المكان والعبد يريد أن يقضي ما فاته من الصلاة؟ الجواب: الراجح عدم مشروعية ذلك، بل هو من البدع، إلا إن اضطر إلى ذلك لضيق مكان ونحوه، فالأصل أن يتم المرء ما فاته من الصلاة في مكانه الذي صلى فيه، لا يتقدم ولا يتأخر، خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم، بمجرد أن يسلم الإمام تجد يرجع خطوات إلى الخلف أو يتقدم خطوات إلى أمام إن كان هناك مساحة، فهذا الفعل غير مشروع إلا لعلة. المسألة الأخرى وهي مسألة ما إذا جاء الإنسان إلى المسجد وجد جماعة الراتبة الأصلية جماعة الأصل تصلي فدخل فجلس، هذا منهي عنه. ويحدث هذا عندما يصلي البعض مثلا صلاة في مسجد ثم يأتي ليشهد العقد مثلا كما هو جاء الآن في مسجد آخر، فيأتي والناس يصلون ويدخلون يجلس، يقول صليت في مسجد آخر، هذا لا يجوز. إذا جئت إلى مسجد جماعة يصلون فعليك أن تصلي بصلاة وإن كنت قد صليت فإنها لك نافلة. لقد جاء في الصحيحين من حديث علي قصة الرجلين جلسا في أخريات القوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصليان؟ قال: صلينا في رحاله. قال: لا تفعل، فإذا جئت إلى مسجد جماعة فصلي بصلاة فإنها لكم نافلة. وهذا خاص الجماعة الأصلية الراتبة. لحديث من يتصدق على هذا، فإذا صلت الجماعة الأم أو الأصلية ثم جاءت جماعة أخرى تصلي فلا حرج أن يجلس الناس أو يدخل أحد ويجلس ونحو ذلك. يسأل: هل الحديث المرسل ضعيف؟ نعم، أصل الحديث المرسل أنه ضعيف. هل يجوز المرأة أن تغطي رأسها في بيتها؟ نعم يجوز ذلك، لا تلزم المرأة بكشف رأسها، لكن إذا كشف فهو جائز لا عند محارمها. هل فقد عورة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأكثر أدلة الصحاح تدل على أنه ليس بعورة خارج الصلاة، ولكنه فتنة لا سيما عند المردان ونحو ذلك. يسأل عن التسبيح كيف يكون باليمنى. الراجح أن التسبيح يكون باليمنى، وقد ورد فيه حديث ولكن في إسناده اختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح، يعقد التسبيح هكذا عقد التسبيح، وما سبح النبي صلى الله عليه وسلم بغير يده قط، لا بحصى ولا بمسبح ولا بغير ذلك، ولم يصح عن أحد من الصحابة التسبيح بغير اليد، ولم يصح فيما أعلم حتى عن التابعين التسبيح بغير اليد. بعض البلدان يصلون الشبع والوتر جماعة بصورة مستمرة حتى ظن العامة أنها من السنة، وأن العشاء صارت 7 ركعات، هذا لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى كما تقدم معنا قيام الليل جماعة إلا في رمضان فقط، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم.